Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselamu ala Resulullah ve ala alihi ve sahbihi ve mühteda bi huda ama ba'd. Feyekul imamu temizliyü rahimallahu ve yâh. Bâbu ma câ'a idâ aflese l-racul idâ aflese l-racul-i garîmun feyecidu indahu meta'a. An Ebi Hureyre radıyallahu anhu ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem annehu kal eyyüm emri'in aflese ووجد رجل سلعته عنده بعينها فهو أولى بها من غيره. حديث حسن صحيح. هذا الحديث متفق عليه. يعني الأصل أن المدين الإنسان إذا أفلس فإن ماله يعني المفلس والذي يكون الدين الذي عليه أكثر من الذي له هذا يعتبر مفلس. يعني عنده 100,000 وعليه 200,000 أو أكثر هذا مفلس. يعني ليس معنى المفلس الذي ليس عنده شيء البتة، لا، المفلس هو الذي يكون ما عليه أكثر مما عنده ويحجر عليه إذا طلب الغرماء ثم يشترك الغرماء في الموجود على النسبة. يعني عنده 100,000 وعليه 100,000 دين، كل واحد كم يأخذ؟ النصف. كل واحد من الدائنين يأخذ النصف. ليس لهم إلا ذلك، ثم يجب الأنظار. إذا لم يوجد له مال فيجب الأنظار، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. لكن هذا حكم خاص مستثنى، استثناه النبي عليه الصلاة والسلام من هذه من الأصل، أن صاحب السلعة شخص باع على شخص سيارة أو بيتاً أو نحو ذلك ثم أفلس، وجد البائع سيارته كما هي، يعني ما فيها لا زيادة ولا نقص. لو صلحها المشتري أصلحها بمال كان فيها خلل، فيها صدمة، فيها كذا، وصلحها، ليس للبائع أن يأخذها. إذا أفلس، أي امرئ أفلس، وجد رجل سلعته عنده بعينها، معنى بعينها لم تتغير، لم تزد والنقص كذلك لم تنقص إلا إذا رضي أن يأخذها ناقصة، أما معاوضة لا. باع سيارته اليوم 10,000 مثلا، ثم إن المشتري صدم بها وصارت لا تساوي 8 أو 9، يقول هل البائع إذا أفلس هذا المشتري يقول أنا أخذ سيارتي الآن وفي ذمتك 2,000 أو 1,000 قيمة الصدمة، هل له ذلك؟ ليس له ذلك، لأن هذه صارت معاوضة لابد من الرضا. إن رضي يأخذها ناقصة فله ذلك، إذا كان يأخذ حقه كاملا فما دونه باب أولى. إذا قال الله أنا أرضى أخذها ولو كانت ناقصة أحسن من لا شيء، لأن هذا مفلس يمكن ما يجيني شيء، نقول أنت وذاك. لكن إذا قال لا أنا لا أقبلها ناقصة، نقول له انتظر مع الغرماء، يقسم المال بينكم على حسب النسبة، وما بقي دين في ذمة هذا المفلس، إن تيسر له أغناه الله دفع، وإلا فليس لك شيء. هذا معنى بعينها. وفي رواية عند أبي داود ولم يقبض من ثمنها شيئا، إذا كان قبض باع 10 وقبض 5 وبقي 5، ليس له أن يأخذ السلعة ثم يبيعها ثم يأخذ 5 ويرد الباقي، أن هذه صارت أيضا فيها بيع وأخذ ورد، والحديث نص في هذه المسألة ولم يقبض من ثمنها شيئا. لأنه إذا كان كذلك فالسلعة الآن موجودة كما هي، والبائع لم يقبض شيئا من الثمن، وهذا قد أفلس، فهذه لا تزال، يعني كأنها لا تزال عن ملك البائع، يعني هذا ما قبض شيء من الثمن، ما أعطاه شيء من الثمن وأفلس، ليس عنده شيء. فالبائع يقول هذه سيارتي أنا أحق بها، لماذا تباع وتقسم قيمتها أو ثمنها بين الدائنين؟ أنا أحق بها، هذه سيارتي، يقول لها من تحق بها يأخذها، يأخذها كما هي. إذا تعلق بها حق آخر فليس له ذلك، مثلا هذا المشتري مثلا معه شريك، اشتراها ومعه شريك، هل يأخذ البائع؟ لا، لأنه تعلق بها حق آخر، أو أجرها، أو صار فيها يعني أي حق لآخر، فإن البائع لا يأخذها، لأنه صار فيها حق لشخص آخر. كما قلنا لو أصلحها وزاد، كان اشتراها بعشرة كان فيها خلل أو صدمة ثم أصلحها بألف أو ألفين، هل له أن يقول أعطني وخذ الألف والألفين اللي أصلحت بها؟ لا، صارت هذه معاوضة، فلا يلزم بها المفلس، يكون مع الغرماء. إذن هذا الآن نص لابد أن ينزل كما جاء، أفلس الرجل، هذا شرط، المشتري أفلس يعني ثبت إفلاسه، السلعة كما هي لم تتغير ولم يصر فيها حق لأحد، والثالث أنه لم يقبض من ثمنها شيئا. إذا توفرت هذه الشروط فللبائع أن يأخذها حتى بدون إذن المشتري، لو وجدها يستطيع أن يأخذها، وليس للمشتري شيء لأنه لم يدفع شيئا من الثمن، والسلعة كما هي تعود إلى صاحبها. في رواية أو مات، هذه اختلف فيها العلماء، في رواية إذا أفلس الرجل أو مات فصاحب السلعة أحق بسلعته، هذه رواية. والرواية الثانية فصاحب السلعة أسوة الغرماء إذا مات، وذاك روايات متعارضة، وكلها يعني في السنن وفيها كلام، يعني ليست صحيحة تماما، فيها خلاف في صحة الروايتين، لكن يمكن الجمع بينهما كما قال الشافعي رحمه الله أنه إذا مات فعلى حسب هذا الميت، إن مات مفلسا فإن صاحب السلعة يرجع فيها ولا فرق بين الحياة والموت لأنه مفلس وليس ولن يعطى البائع شيء، مات هذا الشخص والورثة ولم يجدوا شيئا من التركة، ما في إلا هذه السيارة، ترجع يأخذها البائع. وإن مات مليئا عنده يعني ليس مفلسا، عنده تركة أكثر من هذا الدين، فليس للبائع أن يأخذها، لا، لأنه الرجل ترك مالا وهذا الدين يطالب به ويأخذه كاملا، يطالب الورثة ويأخذه كاملا. إذا كان الدين مؤجلا مثلا، يعني باع هذه السلعة بعشرة آلاف إلى سنة ثم مات المشتري ولم تمضي المدة، مات بعد شهر شهرين ثلاثة، باقي عشرة أشهر ستة، بقي مدة من الأجل، ثم مات المشتري والورثة ورثوا تركته، كيف؟ هل يحل الدين المؤجل ولا يبقى الأجل؟ لأن هذا يقول أنا ما أثق الورثة، أنا بعت على هذا الشخص دينا لأني أثق في أمانته وأنه سيسدد، لكن ورثة هؤلاء ما أعرفهم، وربما يكونون يعني معروفين بالمماطلة وعدم الأداء، يقول أنا رضيت بالأجل لأجل ثقة هذا الشخص، لو جاني شخص ثاني ما بعت عليه مؤجلا، يعني ممكن ما يسدد. الآن جاء الورثة صاروا هم المدينين، وهم ما رضي بأن يؤجل، يبيع مؤجلا على الورثة، واضح؟ إذا في إشكال من جهتين. وإن قلنا أنه يبطل الأجل هذا في ظلم الورثة، لأنهم ورثوا هذه السلعة والتركة بهذه الصفة، ولا لا؟ لأنه دفع زيادة في الثمن، لما باع السيارة مؤجلة سنة سيبيع ما قيمته ثمانية بعشرة من أجل العجل، فإذا دفع ألزم الورثة أن يدفع الثمن كاملا ومعجلا، صار في ظلم لهم أنهم خسروا مدة، دفعوا ثمنا للأجل والأجل راح، هذا في ظلم الورثة أيضا. كيف نحكم في هذه المسألة؟ أي مسألة أحسنت أحمد. إذن هذا هو الحال، أنه وسط، أنه يقول إن وثقوا برهن أو بكفيل غارم مليء فإن الأجل لا يزول، يبقى الأجل أنه حق للورثة، وإن لم يوثقوا فله يلزمون بالتعجيل، لأن البائع لا يثق بهم، إنما وثق بالميت المشتري الميت لأنه يعرفه ويعرف دينه وأمانته، فوثق به وباع عليه مؤجلا. وهؤلاء الورثة يقول أنا لا أعرفهم، حتى لو لم يطعن في أمانتهم يقول هؤلاء ما أعرفهم، ولو جاءوني يشترون مني ما بعت عليهم بالتأجيل، أخشى أنهم ما يسددون. فإذا يقال للورثة يخيرون، إما أن توثقوا هذا الدين برهن أو كفيل مليء أو يحل، إذا أبوا فإنه يحل، إنهم ربما يصرفون التركة ورثها الورثة وتقسموها وراحت، لما جاء الأجل قال أدوا قل ما عندنا شيء، راحت تركة هذه أكلوها وانتهت، فلا بد من التوثيق. إذا نقول الموت كالحياة، لأن الروايات متعارضة فيه، فالموت كالحياة كما قال الشافعي رحمه الله، لا فرق بين حال الحياة والموت، إذا مات الميت مليئا فالسلعة للورثة تنتقل ميراث ولا يأخذها البائع، لأن الورثة عندهم تركة ويستطيعون أن يسددوا، لكن يوثق هذا البيع يوثق، وإن كان مات مفلسا فإنه أحق بها. إذا كان أحق بها والمشتري حيا فبعد الموت من باب أولى، لأن الحي يرجى أن يوسر، لكن إذا مات معسرا راح الدين. الورثة هل يلزمون بسداد دين مورثهم ولا ما يلزمون؟ ها؟ لا ما في تركة، ما يلزمون، ولا تزر وازرة وزر أخرى، إن أدوه على سبيل التبرع لتبرئة ذمة ميتهم فهم أجرون، وإن أبوا فلا يلزمون، لأن الدين على الميت، ولا تزر وازرة وزر أخرى. إذن هذا الشخص يقول مات هذا الشخص مفلس ما ترك شيئا، إذن أخذ سلعتي، إذا كنت أخذه حي ويرجى أن يوسر فأخذه بعد موته من باب أولى، لكن إذا كان مات موسرا فليس له أن يقول بيع صحيح، وانتقلت السلعة للميت في حياته ثم انتقلت إلى الورثة بعد موته فيطالب الورثة، وإن لم يثق فإنهم يلزمون بالتوثيق. لا، كل حال المفلس يعني يترك له ما يقيم حياته، يعني ما يؤخذ منه كل شيء ويترك في العراء، يترك له بيت يسكنه، يترك له مثلا الصنعة عنده محل يبيع ويشتري فيه، ما يؤخذ المحل، يعني يقطع دخله، يترك على عمله. واحد عنده رأس مال تجارة يتاجر يترك له، عنده دكان في بضاعة يبيع ويشتري يترك له، عنده معدات مثلا هذا نجار عنده عدة النجارة أو عدة الحدادة أو كذا يشتغل بها، هذه ما تؤخذ، يعني هذه وسيلة كسبه، لو أخذت منه تعطل وصار لا دخل له، لكن يؤخذ الزائد. عنده بيت ساكن بيت كبير يسوى مليونين، يباع البيت المليونين يشتري له بيت بنص مليون يناسبه على حاله، ويبقى في هذا البيت الصغير ومناسب له، ولا يترك في قصر مليونين ثلاثة وعليه ديون. عنده سيارة فارهة تسوى 100,000 200,000، تباع السيارة ويشترى له سيارة على قدر حاله 20,30,40,000 ما يناسب حاله، أنه صار الآن فقيرا فينفق نفقة الفقر على قدر الحاجة، ولا يترك يتوسع وعليه دين. هذا على حسب نظر القاضي قدر هذه المسألة. باب ما جاء في النهي للمسلم أن يدفع إلى الذمي الخمر يبيعها له. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كان عندنا خمر ليتيم، يعني قبل تحريم الخمر، فلما نزلت المائدة يعني اللي فيها تحريم الخمر سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه يعني الخمر، قلت إنه ليتيم، لأن مال اليتيم يعني يجب حفظه وفي وعيد شديد في أكله، فقال أهرقوه، يعني هذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام بإراقة الخمر. حديث أبي سعيد رضي الله عنه حديث حسن. وجاء معناه أيضا في الصحيحين أو في مسلم. فالمقصود الشاهد من الحديث قوله أهرقوه أنه لم يعني يرشدهم إلى الاستفادة منه بأي طريقة، لا بالتخليل ولا بيعه ذمي، لأن الذمي يستحل الخمر في دينه. ولذلك عمر رضي الله عنه لما بعث سمرة يأخذ الجزية من النصارى، سمرة يعني أخطأ في هذه المسألة وقبض خمرا لأنه يرى أنها أموال مباحة لهم، فقبض خمرا وباعها، فغضب عليه عمر رضي الله عنه وتكلم في حق كلاما شديدا، قال قاتل الله سمرة. وهذا يعني باب الزجر، ولا شك أن سمرة لم يتعمد هذا الأمر، اجتهد وأخطأ، لكن عمر رضي الله عنه أراد الزجر عن هذا الفعل. قاتل الله سمرة، أما علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود لما حرمت عليهم شحوم الميتة جملوها فباعوها وأكلوا ثمنها. أنه يعني يرى عمر رضي الله عنه أن الشيء الحرام، يعني يستدل بالحديث ونص في الموضوع أنه إذا صار الشيء حراما فلا يجوز بيعه وأكل ثمنه. صحيح أنه ما أكلوا الشحوم لكن أكلوا ثمن الشحم، هو ثمن الشيء بدلا عنه. إذا حرم الأصل حرم الثمن، كما في الحديث الله إذا حرم شيء حرم ثمنه. فسمرة يعني التبست عليه هذه المسألة، رأى أن هذه أموال مباحة للنصارى، أنهم يعتقدون حل الخمر في دينهم. هذا اعتقادهم، هل هو صحيح في كتابهم أم لا الله أعلم، لكنهم يعتقدون أنه حلال فيقرون عليه، أن عقد الجزية يتضمن إقرارهم على دينهم، ولا ينكر عليهم ما يعتقدون أنه شرع لهم، ولا يبحث عن هل هم أخطأوا هل هو صحيح هل هو محرف، ما يبحث عن هذا لأنهم كفرة ومن أهل النار ولا ينفعهم. لكن مدام يعتقدون هذا يقرون عليه مقابل الجزية، فيشربون الخمر، يعني ما يعاقب الذنب إذا شرب الخمر، لكن بشرط أن لا يتجاهر بها أمام المسلمين أو يبيعها على المسلمين، لأنه يعني إذا تجاهر بها أغرى بها المسلمين، ولا شك البيع المسلمين هذه جريمة. لكن لو شربها مستورة في بيته بدون أن يعلنها فلا حرج، ولا يعني قصدي لا ينكر عليه، يقرون على هذا لأنه من دينهم. فماذا قال عمر رضي الله عنه؟ قال ولوهم بيعها وخذوا منهم ثمنها. هو الذمي يبيعه ما أعلن منه، ما دام يعتقد أنه حلال فيبيعها، وإذا قبض الثمن إجازة أن نأخذه. لماذا؟ لأنه يعتقد حله، ولو كنا نحن نعتقد أنه حرام لكن هو يعتقد أنه حلال، فهو باعتقاده أن المال الثمن ثمن الخمر أنه مباح له، ما دام أنه يعتقد أنه مباح نأخذ منه الثمن، لأن ما بعنا الخمر نحن، هو الذي باعه وقبض الثمن فنأخذه منه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال أهرقوه، يعني مع أنه يمكن له حل، يعني واحد عنده خمر يريد أن يتحايل يمكن يتحايل، ماذا يصنع؟ يهديه على ذمي، ما يبيعه، يعطيه ذمي هدية والذمي يبيعه ثم يرد ثمنه للمسلم، يعطيه هدية مرة أخرى، هذه حيلة رسم إذا كان فيها تواطؤ. والأمر الثاني التخليل، التخليل يعني يقولون أن الخمر إذا وضع عليه ملح ذهب عنه الإسكار وعاد كالعصير، قريب من العصير يزول عنه الإسكار، وأحيانا يتخلل بنفسه إذا وضع الظهر في الظل، يعني مكان بارد يتخلل من نفسه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرهم بتخليل الخمر، إنما أمر به راقها، يعني حسما للمادة وسدا للباب. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الخمر يتخذ خلا؟ قال لا، كما صحيح مسلم. إذن تخليل الخمر لا يجوز، لأن النصوص جاءت بإهراقه، أهرقوه، فلا يجوز يعني معالجة الخمر من أجل استحلالها، لا بتخليل ولا بإعطائه لذمي يبيعه. باب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. هذا حديث حسن غريب. يعني فيه خلاف في صحة هذا الحديث، لكن كما قال الشوكاني رحمه الله قال له شواهد يتقوى بشواهده، والترمذي حسنه وأيضا الحاكم صححه، والشوكاني قال له شواهد يتقوى بها. وهذا الحديث مشهور بين العلماء يستدلون به، أد الأمانة إلى من ائتمنك، هذا في وجوب أداء الأمانة وتحريم الخيانة، ولا تخن من خانك. هذه المان الجملة الأخرى هذه فيها احتمال وفيها خلاف، أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، يعني لو أن شخصا خانك في أمانة ثم أخذت قدر حقك هل تعتبر خيانة أم لا؟ شخص خانك في أمانة وجعلت عنده 10,000 ريال وجحدها وراحت وما عندك أي إثبات، دارت الأيام والسنين ائتمنك على 10,000 أو أكثر أو أقل وأخذت العشرة، أخذت العشرة مقابل العشرة، هل هذه خيانة أم لا؟ هذا محل خلاف. بعض العلماء يقول أخذها بدون إذن يعتبر خيانة لأنه ائتمنك عليه، لو أراد أن يعطيك حقك لأعطاك إياه، هو قال خذ هذه أمانة عندك، هذه خلها أمانة، قلت طيب خلها أمانة، بعدين لما رجع قال وين العشرة؟ قلت ما عندك شيء، ما تقول أخذتها مقابل عشرتي، لا لو قال كذا أهون، قال والله هذه العشرة أخذتها مقابل العشرة اللي عندك. هو يستطيع الآن أنه يذهب يطالبك أنك أقررت باستلام العشرة تدعي أنها مقابل العشرة التي لك، هذه يمكن يطالبك يرفعك إلى القاضي وتقر عند القاضي تقول نعم قبضتها مقابل العشرة التي لي، يقبل منك هذا؟ ما يقبل إلا ببينه، معناها هنا ما في خيانة، أنه الآن صرح بأنه أخذها مقابل حقه، هذه ليست خيانة. الخيانة إذا قال ما أعطيتني شيء، قال وين العشرة؟ قال ما عندك شيء، قال أنا أعطيك 10 أمانة، قل لا أبد ما أعطيتني شيء، هذه الآن صورتها صورة الخيانة، لأنه تمنه وأنكر، هو في داخله يقول هذه أنا ما أكلت حرام، هذه مقابل عشرتي التي أخذ، أنا الآن أعامل بالمثل وأنكر كما أنكر. هذه صورة المسألة، هل إنكاره الآن وأخذ العشرة وأخذه العشرة هل يكون خيانة ولا لا؟ إيش رأيكم عبد الله؟ خيانة ولو كان له عشرة. أي صحيح، هذا جيد، أنه لو كان الحديث يخص الخيانة المطلقة ولا تخن من خانك لكان معناه أضعف، لكن كانوا يقول ومن أساء إليك فلا تقبله بالإساءة، يعني أقوى في، لأنه قال أد الأمانة إلى من ائتمنك، هذا يتضمن نهي عن الخيانة ولا لا؟ اصبر خلنا نأخذ واحدة واحدة. الآن الحديث شطران، أد الأمانة إلى من ائتمنك، هذا يتضمن إيش؟ النهي عن الخيانة. لماذا قال ولا تخن من خانك؟ تأكيد، لأن النفوس قد تتساهل بالمعاملة بالمثل، فيقول كما كذب أنا أكذب، كما جحد أنا أجحد، لا، إذا جحد فلا يحل لك أن تجحد، فتطالب بحقك، إن جاءك فالحمد لله، ما جاءك في ذمته تجد عند الله تبارك وتعالى. لكن العلماء لهم كلام في هذا وأقوال وخلاف، لا شك أن الأحوط والأفضل والأبرى للذمة ألا يأخذ إلا بشيء واضح، إذا أراد أن يأخذ يقول ترى أنا أخذت العشرة مقابل العشرة التي عندك، صريح، وذهب كيف يمكن يقول خلاص أنه عارف أنه له عشرة عنده، إذا سمع هذا الكلام لان وقال خلاص طيب خلاص انتهينا عشرة بعشرة انتهينا، إذا كان لئيما وسيئا سينكر وهو عارف، لكنه سينكر يعني عنادا وخبثا، قل أبدا أنت ما تطلبني شيء وأنت الآن مقر أنك أخذت العشرة، أنا أشتكيك على القاضي الآن، إذا حضر عند القاضي يقول القاضي أخذت ائتمنك على عشرة؟ تقول نعم، طيب لماذا أخذتها؟ قال مقابل عشرة لي، يقول أثبت، فيعجز عن الإثبات. هنا الآن ما خان، هو أنا صريح الآن يقول أنا أخذتها مقابل العشرة لي، لكن لو قال ما أعطيتني شيئا، ما لك عندي شيء، ما أعطيتني شيئا، ما أخذت شيئا، هذا فيه نوع من الخيانة، وذاك ائتمنه، يمكن نسي القضية الأولى أو حسن ظني بهذا الشخص أنه لا يمكن أن يخون فأتمنه، أو موظف عنده مثلا يشتغل في ماله فأخذ بدون علمه. هذه مسائل من العلماء يقول إذا كان هذا اختيار ابن تيمية رحمه الله، مسألة في ثلاثة أو أربعة أقوال. ابن تيمية رحمه الله يقول إذا كان الحق ثابتا لا يحتاج، يعني ما يحتاج، الحق ثابت ما في خلاف فيه، ويستطيع الآخذ، يعني إذا ادعاه لا ينكر فله أن يأخذ، يستدل بجواز أخذ الزوجة من مال زوجها بدون إذنه مع أنه مؤتمن عليه. وكذلك الضيف إذا نزل بقوم ولم يضيفوه جاز له أن يأخذ من مالهم قدر الضيافة الواجبة له، وهذا كله ثابت في الصحيحين. الأول حديث اسمها امرأة أبي سفيان هند بنت عتبة رضي الله عنها، سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن أبي سفيان، قالت إن رجل شحيح ولا يعطيني ما يكفيني ولدي، فقال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، أذن الله أن تأخذ بدون علمه. هذا واحد. الثاني حديث عقبة رضي الله عنه في الصحيحين، قيل يا رسول الله إنك تبعثنا إلى قوم لا يقروننا، إن نذهب إلى أقوام ما يضيفون لا يقروننا، فقال إن أمروا لكم بحق الضيف الذي ينبغي لهم فاقبلوا، وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم، يعني ينبغي لهم أن يضيفوكم به حسب العادة والعرف. مثلا الضيافة للاثنين أو الثلاثة أو الأربعة تكلف 100 ريال 200 ريال، لهم أن يأخذوا من مالهم، وجدوا غنما يأخذوا شاة يعني قدر المال، أو يأخذوا من زرعهم أو نحو ذلك، هذا فيه نص وإذن. قالوا لأن حق الزوجة على زوجها ثابت شرعا، وكذلك الأولاد، هذا لا يحتاج إلى إثبات، الزوجة معروف أن فلانة زوجة فلان والنفقة واجبة، إذا قالت لا يعطيني ما يكفيني يعني لا تخون أنها زوجة ولا حق النفقة. هذا الضيف أيضا كل يعرف أنه نزل على هذا الشخص ولم يضيفه، فإذا أخذ وقال لم يضيفني لم يتهم، لكن إذا كان الحق غير ثابت وأخذ ثم أخذ فماذا يقول؟ يعتبر سارقا. قل ليش تأخذ من مال فلان؟ قال والله أنا أطلبه كذا، يقبل ولا ما يقبل؟ ما يقبل. لو قبل كان ما قطع سارق، كل ما مسك سارق قال أنا أطلب أصلا، أنا جيت وأخذت لأني أطلبه، فلا تقبل هذا الدعوة سابق الظن، ويعاقب إما بقطع أو تعزير إذا كان ليس من حرص، فهذا يفتح باب شر، كل يأخذ ويدعي أن له حقا. يعني مسألة محتملة، بعض الناس مثلا يقول أنا موظف عند هذا الشخص، جاء بشخص وموظف عنده في محل وكذا، واتفق معه في بلده على كم مرتب معين، يحصل هذا، يقول راتبك الشهر 2000 ريال، ثم إذا وصل قالوا ما عندي لك إلا 1500، تبغى لرجع ما يستطيع يرجع، الآن غدر به. هذا الموظف ماذا يصنع؟ كل شهر يأخذ 500 ريال كل شهر، لأنه يبيع ويشتري، وربما يمشي بعض الأشياء ما تنضبط، ولا سيما في الأزمنة السابقة قبل يعني الأجهزة الحديثة الدقيقة، فيستطيع واحد يبيع في ملابس، واحد يبيع في كذا وكذا، ليس كل شيء يكتب الفاتورة وكذا في الجهاز، فربما يبيع شيئا ويأخذ ولا يعلم صاحب المحل. هذه صورة المسألة واقعة، هذه واقعة. يسأل عنها بعض الناس يقول الوضع أو الواقع هكذا، يجوز لي أخذ 500 كل شهر وأنا أعلم أنه لن يشغل، لو كان في احتمال أنه يعلم ويتهم بالسرقة وربما يعزر وتشوه سمعته، لا شك قلنا لا يجوز، هذا يفتح باب شر، ولا يجوز إنسان أن يضع نفسه محل التهم، سابه الضنشة وسمعته ربما يعاقب ربما يفصل، لكن يقول أنا متأكد تماما أنه لن يعلم، ما في أي دليل يثبت. وهذا عمله كل يوم، عارف أنه لا يمكن أن يعلم صاحب المحل، لكن يقول فيما بيني وبين الله يجوز أخذ 500 ولا ما يجوز كل شهر؟ بماذا تفتيه أبو عبد الله يأخذ المئة؟ بدون هذه صورة المسألة، من نظر من زاوية قال والله هذا حق له لا شك فيه، اتفقوا على 2000 ريال وغدر به وجعلها 1500، وهذه يستطيع أن يأخذ بدون تهمة بدون فتنة. صاحب المحل لا يعلم إطلاقا. وقد ترى من جهة أخرى تقول لا يجوز سانا أن يأخذ بهذه الصورة، يأخذ على أمر واضح ومؤتمن، ولا تأخذ من خانك. النبي عليه الصلاة والسلام أكد أسائليك لا تسأل إليه، عامله بالعدل والصدق والأمانة، وحقك على الله. هذا لا شك أنه أريح للنفس وأبرى للذمة وأفضل للإنسان، حتى مع نفسه يجد الراحة ويجد العزة، وإذا أخذ يشعر بإيش؟ بتأنيب ضمير. إذا كان إنسان صالحا يشعر بأنه مستخفي وشبيه بالسارق وعنده قلق، يجوز ما يجوز، لو علم أنا الآن كأني سارق استخفي ليش أفعل هذا؟ أنا إما أخذ حقي واضح وإلا أحتسبه عند الله. أشك أن هذا هو الأفضل والأبرأ للذمة والأحوط. فإن أخذ لا نجزم بأنه كالسارق وأنه خائن، مسألة فيها خلاف، وحقه ثابت موجود في العقد أنه اتفق على 2000 ريال ما يعطي إلا 1500، لكن إن كف فهو خير له وأبر لذمته. باب ما جاء أن العارية مؤداه. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع العارية مؤداه والزعيم غارم والدين مقضي. هذا الحديث له شواهد، قال الترمذي حديث حسن. هذه 3 جمل، الأولى العارية، العارية أو العارية مؤدة، يعني لماذا سميت العارية بهذا الاسم؟ قالوا لأنها عارية عن الثمن أو عن الأجرة، وهي إباحة منفعة السلعة ثم ترد، يعني تمليك للمنفعة. هذا يعير شخص سيارته يوما أو يومين، أباح له منفعة السيارة خلال هذه المدة، هذا ما العارية، وسمي ذلك لعروها خلوها عن العوض. العارية مؤداة، هذا واضح لا أشكال فيه، مؤداة يجب على المستعير أن يرد العارية إلى صاحبها، هذا واضح. وإذا كان الرد له أجرة فعلى من؟ على المستعير. يعني أنت عرضت واحد سيارتك ثم حصل فيها خلل وصارت ما تمشي، تحتاج إلى أن تنقل في سطحة مثلا أو كذا، هو المسؤول عنها، أو أخذ شيئا ثقيلا يحمل بكلفة وجاب سيارة مثلا وحمل هذا الشيء واستفاد منه ثم قال لك خلاص أنا خلاص تعال خذه، ما يجوز، هو الذي يرده إليك. مؤدات لابد أن يؤدي، على اليد ما أخذت حتى تؤديه. لكن المسألة التي اختلف فيها العلماء هل تضمن العارية لو تلفت؟ هذه مسألة فيها خلاف مشهور، إذا تلفت العارية في يد المستعير هل تضمن أم لا؟ هذه فيها خلاف، من العلماء يقول تضمن على كل حال، إذا تلفت يضمنها المستعير على اليد ما أخذت حتى تؤديه. تستدلون بظواهر هذه الحديث، يعني وإن الله يأمركم أن تعدوا الأمانات إلى أهلها، وهذا ما أدى تلفت، إنسان استعار بعيرا ومات بأمر الله، هل يضمن البعير؟ هذه محل الخلاف. أما إذا تعدى أو فرط فلا شك أنه يضمن، إنسان استعار هذا البعير وتركه بدون طعام ولا شراب فرط، هذا الآن سمى تفريط، التعدي والتفريط، التعدي فعل ما يحرم والتفريط ترك ما يجب. فإذا تلفت بتعدي أو تفريط، سيارة كيف تعدى؟ أسرع، السرعة زائدة، أو قطع إشارة، أو حصل حادث بخطأ منه، هذا الآن تعدي. والتفريط ترك ما يجب، ترك إطعام هذه الدابة حتى ماتت يضمن، هذا لا شك فيه ولا خلاف فيه. لكن خلاف فيما إذا تلفت بأمر الله، أخذ هذا البعير وقدر الله عليه مريض ومات، له علاقة المستعير ما منه شيء، هذا محل الخلاف، هل تضمن أم لا؟ هذه مسألة خلافية، وردت أحاديث تدل على الضمان وحديث تدل على عدم الضمان، وإذا اختلف العلماء. من الحديث تدل على الضمان في الظاهر مثل هذا الحديث، العارية مؤداه على اليد ما أخذ حتى تؤديه، لكن ليست صريحة، هذا نص في الأداء. إذا كانت العارية باقية، عارتك سيارتي يومين، انتهت اليومان يجب أن ترده، هذا هو ظاهر الحديث. أما الضمان بعد التلف هذا مسكوت عنه، إنما المذكور هو الأداء دون الضمان. لكن في حديث رواه أبو داود من حديث صفوان بن أمية رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام استعار منه أدراعا يوم حنين، طلب منه أدراع، عنده أدراع كثيرة، دروع يعني لأجل غزوة حنين، فطلبها منه النبي عليه الصلاة والسلام فقال أغصب يا محمد، لأنه كان مشركا قبل أن يسلم، قال غصب يا محمد تأخذ غصبا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا، بل عارية مضمونة، استدلوا بهذا على الضمان، بل عارية مضمونة. هل هذا الحديث صحيح؟ هل في دليل على الضمان ولا لا؟ كيف بعد؟ لا ما هو شرط، لا ما هو شرط، الدرع يتلف إذا سلب. ها؟ يعني هذا شرط، يعني قصدك أن هذا شرط، يعني النبي عليه الصلاة والسلام شرط له الضمان. هذه الآن العلماء يقولون هل هي صفة كاشفة ولا مقيدة؟ تعرفون الفرق بين الصفة الكاشفة والمقيدة؟ الكاشفة التي تبين الحال، تكشف الحال، والمقيدة يعني شرط زائد على الكلام. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، هذه كاشفة ومقيدة، الذي خلقكم كاشفة، أنه ما في خالق ورب، خالق ورب لم يخلق، لا الرب واحد، لكن هذا بيان صفته، اعبدوا ربكم الذي خلقكم. طيب الأصل في الصفة، إذا جاءت صفة الأصل في أنها كاشفة ولا مقيدة؟ ها؟ مقيدة صح، لماذا؟ أيوة المقيدة فيها زيادة، المقيدة في معنى جديد، والكاشفة لبيان حال هذا الشيء، يعني ما فيه شرط أو معنى جديد. وذلك يقولون الصفة الكاشفة يصح الكلام بدونها، لو قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم بدون الذي خلقكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يصح الكلام ولا لا؟ يصح الكلام، إنه معروف اعبدوا ربكم، لكن هذا زيادة التأكيد الذي خلقكم. لكن لو قيل عندك زيدان، اثنين رجل اسمه زيد، قال أكرم زيدا ولم يقيد، ما يتم الكلام، ما يتبين هل هو زيد العالم ولا زيد التاجر، عندنا اثنين، واحد عالم واحد تاجر، لابد يقول أكرم زيدا العالم، واضح؟ بدون كلمة العالم ما يستقيم الكلام، يعني يصير فيه تداخل، لابد من تقييد، لأن فيه أكثر من واحد ينطبق عليه هذا الكلام، فلابد من التقييد، إذن التقييد في زيادة معنى. هذا معنى كلام العلماء، الأصل في الصفة أنها مقيدة، لأن إذا دار الاحتمال بأنها مكاشفة ومقيدة فالراجح أنها مقيدة، لأن التقييد فيه زيادة معنى. والأصل في الكلام التأسيس ولا التأكيد؟ التأسيس هذا الأصل، من ادعى أن هذا للتأكيد فعليه الدليل، أن أصلا الكلام كل جملة لها معنى، كل جملة لها معنى، إلا إذا عرف من السياق أنها مؤكدة، مثل الذي خلقكم، هذه لا يمكن أن تكون مؤسسة أو مقيدة، يعني يعرف من السياق. إذا دار الأمر بين هذا وهذا فنقول الأصل أنها مقيدة، فهذا شرط زائد. لماذا شرط له؟ لأنه كافر في ذلك الوقت، كان مشركا، والنبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يتعلفه حتى لا ينفر من الإسلام، إنه ظن أنه غصب، أن النبي عليه الصلاة والسلام فتح مكة وهو الحاكم عليه الصلاة والسلام، فظن أنه هذا تسلط وظلم، فربما يكره الإسلام وينفر، فأعطاه زيادة شرط عارية مضمون اطمئن، لو راح درع نحن نضمنه لك. في حديث صفوان، في حديث يعلى بن أمية في نفس في السنة أيضا، استعار منه النبي عليه الصلاة والسلام دروعا، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام عارية مؤدات. لماذا لم يشترط الضمان ليعلى؟ لأنه كان مسلما، والأصل في المسلم أنه يبذل لله ولا يبحث يرجو جزاء، يبذل لله، ولا سيما أنه في العانى على الجهاد. إذا اختلف كلام النبي عليه الصلاة والسلام مع هذا وهذا، هذا مشرك يتألفه فشرط له الضمان، وهذا مسلم عامله بالأصل عادي عارية مؤدات. إذا نقول هذا الحديث حديث صفوان لا يدل على وعلى أنها تضمن إلا بالشرط، إذا شرط الضمان وجب، وإذا لم يشترط فالأصل عدم الضمان. ثم أيضا نقول من جهة التعليل، هذه سلعة تلفت بأمر الله، ويد المستعير يد أمينة ولا غاصبة؟ يد أمينة، والأمينة لا تضمن إلا بالتعدي والتفريط، أنه ما اعتدى، هذا الذي سلمه سيارته، لكن السيارة هذه خربت، يعني أحيانا واحد يمشي بالسيارة ثم ترتفع الحرارة بدون سبب، أو يحصل عطل توقف السيارة، والعطل لا يصلح بألف أو ألفين. طيب هذا الذي استعاره ماشي كما يمشي الناس، لا أسرع ولا أخطأ ولا فعل شيئا، فجأة تعطل السيارة، خرب فيها شيء، يقول له صاحب السيارة والله خربت في يدك، أنا ما لي دخل، ترجعها كما أخذتها، أنا ما لي علاقة، تروح تصلحها على حسابك. هذا يقول يا أخي خربت بأمر الله، أنا ما لي ذنب في هذا. طيب صدمت السيارة بيد هذا المستعير، هل يضمن هذا الصدم يصلح ولا لا؟ نقول إذا كان هو المخطئ فإنه يتحمل خطأ عليه، هو الذي يتحمله، يتحمل هذا الخطأ بأي طريقة، وإذا كان مخطئا عليه فأيضا فعليه أن يطالب المخطئ، وليس له أن يعفو، لأنه لا يملك. إذا أراد يعفو يتصل صاحب السيارة ويخبره، يقول السيارة صار كذا وكذا، تبغى نطالبه ولا نسمح له؟ الخيار لصاحب السيارة، لكن لو تلفت بأمر الله فلا ضمان، لأن يده أمينة ولم يتعدى ولم يفرط. هذه مسألة تحصل بين الناس، يكون فيه خلاف وشجار إذا عار الإنسان شيئا، لكن من البداية يبين له، يقول شوف أنا بعطيك سيارتي لكن أنت ضامن لها، أي شيء يجيها أنت المسؤول عنه، وذاك بالخيار. إذا قال نعم أنا مسؤول عطني إياه، خلاص أنت الموضوع. وإذا سكتوا ربما يرجعون إلى الخلاف في المسألة، بعض العلماء يقول يضمن المستعير ولو لم يتعدى المفرط، بعضهم يقول لا يضمن، فحسما للباب للمادة من البداية يتفقون، المسألة فيها خلاف، هذا يقول لا الراجح عندي أنك تضمن، وإذا يقول لا الراجح عندي أنك ما تضمن، يحصل خلاف بينهما. لكن لو قطعوا هذا من البداية، قال ترى أعطيك السيارة شرط الضمان، خلاص انتهى، إذا وافق عليه الضمان. بعض العلماء يقول لا يجوز شرط الضمان حتى لو شرطه، لأن هذا يعني مثل المخاطرة، وليش يتحمل شيء بأمر الله؟ هذا البعير مات بأمر الله، ما قدر، المستعير ما منه شيء، طيب ايش ذنب المستعير يغرم؟ هذا كالقمار، يعني هو أخذ البعير على أنه بيستفيد منه مقابل 100 ريال، المنفعة اللي بتحصل تقدر ب100 ريال، لو علم أنه سيموت بعد يوم ويدفع 10,000 هل يأخذه؟ ما يأخذه. قال عمر يقول ما يجوز حتى لو شرط الضمان. النبي عليه الصلاة والسلام شرط الضمان لصفوان لأنه كان مشرك ناجين تألفه. كل حال شرط الضمان أهون، أنه رضي بهذا الشرط وقابله اتفقوا عليه، مع أن القول بأنه لا يصح حتى مع الشرط قول قوي. يعني هذا فيه يعني مثل القمار، هذا بيأخذ هذا البعير على أمل يستفيد منه مقابل 100 ريال، أجرة هذا اليوم 100 ريال، ومات البعير ودفع 10,000، لو علم أنه سيموت ما استعاره ولا قبل الشرط، لكنه قبله على أمل أنه يسلم ويرده، لكنه حصل شيء بأمر الله. طيب مسألة ثانية، هل للمعير أن يعير؟ هل للمستعير؟ هل للمستعير أن يعير غيره؟ واحد أخذ السيارة مدة يومين وجاءه أخوه أو صديقه والآن وقف السيارة ما يحتاجها في هذا الوقت، قال له فلان أعطني السيارة هذه بروح المشوار وارجع، وهذا يقول أنا أباحني النفع أعطاني خلال اليومين، ما في فرق بين يسوقها أنا أو يسوق أخوي أو يسوقها فلان من الناس، هل له يعير ولا ما له؟ ليس له ذلك. لماذا؟ ايش التعليل؟ صحيح أنه أباح، الإعارة هي إباحة النفع وليس التمليك، لو ملكه المنفعة له أن يعاوض عليها بمن يسويها بنفسه أو يعاوض عليها يؤجرها أو يهبها بالعارية، لكن هو قال انتفع بسيارتي خلال يوم ويومين ثم ردها، إذن هذا الآن إباحة للنفع وليس تمليكا، لو ملكه جاز له أن يعاوض عليه أو يستوفيه بغيره. طيب لو أخطأ وأعار ماذا يترتب عليه؟ هذا الآن أخطأ وخالف وأعار هذه السيارة، على كل حال سواء صار فيها خلل أو ما صار، على كذا هكذا وهكذا يضمن إيش لو حصل شيء؟ هذا ما في شك أنه إذا حصل شيء يضمنه، هذا يضمنه لأنه تعدى الآن بالإعارة، ويضمن الأجرة أيضا، واضح؟ لأنه أخذ ما ليس له، يعني هو استعارها يومين، استعملها يوم وأعارها يوم، ثم علم صاحب السيارة قال أنا ما أسمح لك، أنا ما سمحت لك تعير، إذن هذا اليوم الذي أعارها فيه يلزمه أن يدفع أجرته، لأنه أخذ ما لم يؤذن له بأخذه. السيارة أجرته في اليوم 100 ريال أو 200 ريال، أعارها في يوم ثاني، نقول له إذا لم يسمح صاحب السيارة فله، فيجب عليه أن يدفع الأجرة، أجرة السيارة في ذلك اليوم، واضح؟ لأنه تعدى على ما ليس له، وإن تلفت فإنه ضامن على كل حال، لأنه بالإعارة صار إيش؟ متعديا، ونحن نقول لا يضمن إلا إذا تعدى وفرط، بالإعارة صار متعديا فيضمن على كل حال، سواء تلفت بفعل الله أو بفعل المستعير الثاني. طيب المستعير الثاني ما حاله؟ المستعير الثاني إذا كان يعلم فهو أيضا غاصب ويلزمه الضمان وأجرة السيارة، وللصاحب السيارة يطالب من شاء، أن هذا تعدى بالإعارة وذلك تعدى باستعارة ما يعلم أن المعير ليس له ذلك، إذن هذا الآن صار متواطئا مع المستعير، يعرف أن هذه السيارة ليست لهذا ولم يؤذن له بالإعارة ومع ذلك استعار، وإذا كان لا يعلم ما عليه شيء يظن سيارته فاستعارها منه ولا يدري أنها ليست له، ليس عليه شيء، المطالبة تكون لهذا المستعير الأول، الثاني معذور بعدم العلم. الحديث الثاني قريبا هذا عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وهذا في ضعف من رواة الحسن عن سمرة، لكن تعضده النصوص الأخرى. الظاهر الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هل هذا في دليل على الإعارة على الضمان أقصد؟ نقول ليس بدليل، كما سبق ليس بدليل على الضمان، على اليد ما أخذت حتى تؤديه، يعني ما دامه موجودا، ما كان موجودا حتى تؤديه، ما قال تضمنه، إذا تلف ليس موجودا. والحديث يخاطب من لا تزال العارية بيده، هذا واضح. إذن استدلال بهذا الحديث على الضمان ليس بظاهر. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله. أظن نبهنا أن غدا ما في درس الأربعاء الفجر، غدا الفجر ما في درس، بس الأربعاء، واليوم المغرب كذلك ما في درس. في سؤال يا أحمد؟ إيه هذه ما تكلمنا عنها. الزعيم، من هو الزعيم؟ هو الضامن. الضامن إذا قال واحد أنا أضمن فلان، هذه يسمى زعيم، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، يعني زعيم القوم هو المسؤول، يعني أنا مسؤول عنه. فإذا قال شخص أنا أكفل أو أنا كفيل غارم، أن في كفالة بدن وكفالة إيش؟ مال، كفالة مال، ويسمى غارم، كفالة المال يسمى غارم، وذاك يسمى كفيل. أحيانا يقول كفيل غارم، يفرقون بينهم. الكفيل البدن يجب عليه إحضار المكفول، إذا أحضره بري ذمته سواء سدد أو ما سدد، لأنه تكفل بإحضاره، فإذا عجز عن إحضاره لزمه ما عليه، وذلك لا تجوز الكفالة في الحد والقصاص وما ليس بمال، لأنه لا يمكن استوفاء من الكفيل. واحد عليه قصاص وجاء واحد يكفله، ما يجوز، لا بد أن يسجن الذي عليه القصاص حتى التنفيذ. لو جاء واحد قال أخرجوه من السجن إلى أن يأتي التنفيذ وأنا أكفله، ما يقبل، لأنه لو جاء التنفيذ وهرب ذاك، هل يقتل الكفيل؟ ما يقتل. إذن ما تنفع الكفالة، لا تقبل إلا فيما تدخل النيابة كالأموال، مثل حد عليه حد قذف أو سرقة أو نحو ذلك، ما لا قصاص ولا حد إذا تقبل في الأموال، لأنه إذا عجز عن إحضاره انتقل الحق من ذمة المكفول إلى ذمة الكفيل. أما كفيل الغارم هذا يلزمه على كل حال، لكن يبدأ صاحب الحق بمطالبة الغارم المدين، فإذا عجز عن الوصول إليه أو وجده مفلسا انتقل إلى الكفيل الغارم وطالبه بالحق. بعض العلماء يقول له أن يطالب من شاء منهما، أنه صار الدين في ذمة الاثنين، لكن الأقرب أنه يبدأ بالغارم ثم الكفيل، والدين مقضي، هذا واضح، يجب على المدين أن يقضي الدين بلا تأخير، ومطل الغني ظلم، وإذا أحيل أحدكم على مليم فليحتل. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.